أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن أدلة الترجيح أو التخيير هل تختص بالتعارض المستقر أم تشمل أيضا التعارض غير المستقر، وكان البحث في الدليل الأول لما نسب إلى المشهور من الاختصاص بالتعارض المستقر. نكرر شوي هذا البحث لأنه نقطة الأخيرة بعد ما وضحناها. والدليل الأول كان خلاصته أن المخاطب بنصوص الترجيح أو التخيير هو المتحير، ولا تحير في موارد الجمع العرفي. هذا كان خلاصة الدليل. وأجاب عن ذلك المصنف رحمة الله عليه بوجوه ثلاثة. الأول أن التحير يمكن فرضه وشمول الأسئلة المتقدمة له وشمول الأسئلة المتقدمة لموارد الجمع العرفي باعتبار الوهلة الأولى، فإنه في الابتداء يتحير المتلقي. الوجه الثاني أن يكون التحير لأجل الحكم الواقعي، وإن كان الحكم الظاهري واضحا. الثالث، وهذا هو المهم، حاصله أن الأسئلة المتقدمة من الرواة في أخبار التخيير أو الترجيح يمكن أن تكون شاملة لموارد الجمع العرفي فيما لو كان التحير بلحاظ المسألة الأصولية المرتبطة بطريقة العقلاء، صحيح أن العقلاء في مورد العام والخاص لا يتحيرون بل يخصصون، لكن السائل
يكون متحيرا في موقف الشريعة من هذا البناء العرفي والعقلائي، فهل هو مرضي لدى الشارع أم ليس بمرضي؟ وعليه فالتحير لا ينحصر في مورد عدم وجود طريقة عند العرف ليختص بموارد التعارض المستقر، بل حتى في موارد التعارض المستقر قد توجد حيرة، بل حتى في موارد التعارض غير المستقر قد توجد حيرة في موقف الشارع من البناء العقلاء. والأسئلة غير آبية عن الانطباق على موارد الجمع العرفي. واضح الكلام؟ صار واضح الوجه الثالث ما هو؟ صح يا أخي، سلمنا أنه العرف لا يتحيرون وأن هناك سيرة سائدة عند العرف، لكن قد تنشأ الحيرة من جهة أخرى يرحمكم الله. من أي جهة؟ أنه أنا لا أعرف هل الشارع المقدس أمضى هذه الطريقة أم لم يمضها. فأوجه السؤال أنه يجيئنا عنكم الخبران المتعارضان، وهو يشمل كلا نوعي التعارض، فعلمني الشارع طريقة أن أخذ بالمرجح أو أتخير على الخلاف. فإذا حيرة يمكن أن تفرض على مستويات ثلاثة، إما على مستوى الحيرة البدوية في ابتداء الأمر، وإما على مستوى الحكم الواقعي، وإما على مستوى إمضاء الطريقة السائدة. كيف تقول لا يوجد حيرة؟ واضح الكلام؟ هذا هو جواب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الدليل. الدليل الثاني للمشهور، سلمنا أن الأسئلة المتقدمة في أخبار الترجيح أو التخيير شاملة لكلا موردي التعارض المستقر وغير المستقر، لكن القدر المتيقن من هذه الأسئلة ما هو؟ هو التعارض المستقر. والقدر المتيقن عند المصنف يمنع من التمسك بالإطلاق، وعليه فنقتصر في جواب المعصوم عليه السلام على ماذا؟ على التعارض المستقر. شوف الفرق بين هذا الدليل والدليل الأول. الدليل الأول أصلا كان لا يسلم أن الأسئلة تشمل موارد الجمع العرفي باعتبار لا يوجد حيرة فيها، فناقشناه بما تقدم. أما هذا الدليل يقول بدوان تشمل، لكن يوجد قدر متيقن يمنع من التمسك بإطلاقها. يجيب الماتن رحمة الله عليه أنه لا إشكال أن القدر المتيقن من الخبرين المتعارضين هو التعارض المستقر، لكن قد عرفت في بحث الإطلاق أنه ليس مطلق وجود القدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق، بل القدر المتيقن في مقام التخاطب، كما لو كان السؤال عن حصة خاصة فأجاب المعصوم بما يشملها ويشمل غيرها، فهذا الجواب يكون متيقنه والحصة الخاصة، ونشأ هذا التيقن من مقام التخاطب والسؤال والجواب، وفيما نحن فيه الأمر ليس كذلك، بل هو قدر متيقن من الخارج. توضيحه: أنه لمعرفة القدر المتيقن يوجد طرق، منها في مورد الدليل اللبي كسيرة العقلاء إذا كانت قائمة في بنائها على حصص معينة وفي غيرها كان البناء مشكوكا. التفت هذا، نعين أن القدر المتيقن ما قامت عليه السيرة غيره يكون مشكوكا. فمثلا سيرة العقلاء في خبر الواحد متيقن أنهم يعملون في الموضوعات، إذا واحد جاء أخبر أن السماء تمطر يأخذون بذلك، أو الساعة أو الوقت أو وما شكل ذلك، اتفقنا؟ أما في الأحكام هل يعملون أو لا يعملون نتردد، فما نتردد به يكون خارج القدر المتيقن. الطريقة الثانية لمعرفة القدر المتيقن أن يكون المكلف لو قدر له أن يمارس المولوية وأراد أن يخرج إحدى حصص الطبيعة، فالحصة التي يخرجها ويكون إخراجها مستهجنا تكون ماذا؟ هي القدر المتيقن، كما لو قال أكرم العلماء وله حصص عادلة وفاسقة، فأراد أن يخصص فأخرج عن وجوب إكرام العلماء ماذا؟ حصة العادلة، هذا يعد مستهجنا فتكون هي القدر المتيقن. الطريقة الثالثة أن ينشأ تيقن بحصة من خلال التخاطب بين المتكلم والمخاطب، كما لو كان السؤال عن حصة خاصة وكان الجواب عاما، فإن الحصة الخاصة تكون متيقن الجواب، إذ أن أساليب التخاطب تقتضي أن يكون الذاكر للعموم على أقل ناظرا إلى الحصة المسؤول عنها، وإلا لما تطابق السؤال مع الجواب. واضح الكلام؟ أما الطريقة الأولى فهي لا تمنع من الإطلاق. ليش؟ إذ لا إطلاق لكي تكون مانعة، لأن الأدلة اللبية لا إطلاق لها. وأما الثانية فهي لوجودها في غالب المطلقات، إذ ما من مطلق إلا وفيه حصة متيقنة، فلا تكون فلا يكون رفعها مؤونة زائدة ليحتاج إلى دليل في مقام الإثبات، فلا يمنع من التمسك بالإطلاق، وإنما الذي يمنع كما حقق في محله هو الثالث. ولا شك أن ما نحن فيه ليس من مصادق الثالث. واضح؟ هذا جواب المات. ثم يقول رحمة الله عليه بعد وضوح هذه المناقشات، يتضح أن الصحيح ما هو؟ أي قول؟ هو القول الثاني غير المشهور، وهو أن أدلة التخيير أو الترجيح تشمل موارد الجمع العرفي. إذا كانت تشمل، تعرف الثمرة ماذا؟ يعني مباشرة لا تأتي أنت وتلتزم بالتخصيص، مجرد أن وجدت رواية تقول أكرم العلماء، ورواية تقول ماذا؟ لا تكرم الفساق، لا تخصص. إلا متى؟ إلا بعد فقد المرجح. أعم من المرجحات المنصوصة أو غيرها على الخلاف، بعد فقد المرجح حينئذ تقدم الخاص على العام لا مباشرة. واضح هذا الكلام؟
أنا غاية ذكرت المصنف هنا أن هذه الرواية تصلح للترجيح، عن ذلك قليقة التعارض، إما أن نخصص أو إما أن نأخذ الجمع العرفي، لأن الجمع العرفي مقدم على التخصيص، لأن التخصيص أيضا جمع عرفي.
لا لا، شو تخصيص؟ تخصيص جمع عرفي، ما أفهم. لا لا، التفت، بحثنا في أي شيء؟ في عندنا أخبار تقول إذا جاءك متعارضان خذ بصاحب المزية، هذا سميناه أخبار الترجيح، صحيح؟ طيب، هذا الأخذ بصاحب المزية هل يختص بالتعارض المستقر كما يقول المشهور، أم يشمل غير المستقر؟ طيب، طيب، غير المستقر كتعارض العام والخاص، صح؟ على رأي المشهور لا تلتفت إلى المزياء، تقدم الخاص على العام مباشرة، هذا رأي المشهور. على رأي المصنف لا، لو كنت أقول بأخبار الترجيح، لو كنت، لأن كل هذا البحث قلنا تنزلي، لو كنت أقول بأخبار الترجيح أبحث عن المزياء، قد يكون العام صاحب المزياء فأقدم ماذا؟ العام على الخاص، لا أقدم الخاص على العام من باب الجمع العرفي إلا بعد فقد المزياء. الآن التخيير بحث آخر، التفتنا؟ فلا يمكن أن أعمل أجمع عرفيا إلا بعد فقد المزياء. فإذا أولا أبحث عن وجود مزياء، إن وجدت فأعمل بها حتى لو كانت في جانب العام، واضح الكلام؟ هذه نتيجة، وهذا الثمرة التي تترتب على هذا القول. خب، فالأسئلة إذن وجه القول الثاني ما عرفت من أن الأسئلة في أخبار الترجيح والتخيير مطلقة ولا مقيد لها، والقدر المتيقن من الخارج لا يصلح قيدا، فالإطلاق يكون مقتضيا للتعميم مع فقد المانع. هذا دليل ماذا؟ القول الثاني. ثم بعد ذلك يقول: اللهم إلا أن يقال. تصادم هذا القول مع ديدن الفقهاء، فحتى ولو على المستوى العلمي الاستدلالي كان هو الصحيح، لكن لتصادمه مع مبنى مع ديدن الفقهاء لابد أن نذكر وجها مقبولا. حاصل الوجه أن سيرة العقلاء، مع قطع النظر عن الفقهاء، العقلاء بما هم عقلاء يجمعون بين العام والخاص والمطلق والمقيد بحمل الخاص والمطلق، بحمل الخاص والمقيد على العام والمطلق، وهذه السيرة قطعا ليست سيرة مستحدثة، بل هي موجودة من زمن وجود الأئمة عليهم السلام وإلى وقتنا الحاضر. فحينئذ لو لم يثبت وجود الرادع عن هذه السيرة وجب العمل بها، فلاستمرار هذه السيرة وسريانها إلى التشريعات
ضرورة أن التشريعات وصلت إلينا بالألفاظ، فلو كانت هذه السيرة غير مرضية لازم على الشارع أن يردع عنها، وأخبار التخيير والعلاج وإن كانت بمقتضى ما تقدم شاملة لها، لكن لو كان العرف الذي صرى إلى الشرع أو إلى الشريعة ملتفتا إلى رادعية الأخبار لتحقق انقطاع السيرة بلا شك. واضح الكلام؟ يعني شوف الآن، لا شك أنه في سيرة في الجمع العرفي، هذه السيرة ليست سيرة الآن ولا ولدت، هذه السيرة قديمة منذ القديم قبل الشارع مرورا بالشارع إلى وقتنا الحاضر. طيب صحيح نحن الآن بمقتضى الاستدلال قلنا الأخبار الترجيح والتخيير شاملة لموارد الجمع العرفي. طيب هذه السيرة نسأل إن كانت مرضية للشارع فلا يرضى عنها، وإن كانت غير مرضية لابد أن يرضى عنها. فلو كانت أخبار الترجيح والتخيير رادعة عنها، نحن لا نتكلم الذي يمارس هذه السيرة في الشرع من فقهاء، ليس عوام حتى لا يبالوا بردع الشارع، لو كانت هذه الروايات رادعة عن السيرة لازم انقطاع السيرة. نحن يعني لا من باب أن نريد أن ندعي أنه كلما وجد ردع عن السيرة فإذا يجب أن تزول، هذه على كليتها غير صحيحة، هذه إنما يجب أن تزول فيما إذا كان مجال السيرة مثل الفقهاء، فبقاؤها يعني أنهم لم يفهموا الردع من أخبار الترجيح، فتكون السيرة مخصصة لأخبار الترجيح بغير مورد الجمع العرفي. واضح الكلام؟ نقرأ هذا المقدار، يقول ودعوى
هنا هذه السيرة عقلائية بما هم عقلاء لا بما هم متشرعون،
صح،
لعلهم مشار ردع ولن يمتثلوا،
صح،
والاستدلال بالسيرة الشرعية لابد أن يكون
بالآخر. نحن نستدل بسيرة العرف والعقلاء لا بسيرة المتشرع، لكن سيرة العرف والعقلاء لا تمنع من أن إنسان ينتسب إلى دين يعمل بها، صح؟ طيب الفقهاء عملوا بها لا من باب أنهم متشرعة، من باب أنهم بشر عقلاء. يعني مرة تقول أن هذه المسألة لا تمس الشريعة، عملوا بها أو لم يعملوا ليس لها أثر، لا تمس الشريعة فليس من الضروري أن نردع عنها، لكن هذه المسألة المرتبطة بالتخاطب والأحكام الشرعية وصلت إلينا عن طريق التخاطب، الفقهاء عملوا بهذا الديدن العرفي أم لم يعملوا؟ عملوا، شوف شيخنا كل شيء له جذر عقلائي، لا تقول عملوا بما هم متشرع، لا تقول عملوا به. يعني الآن الفقيه عندما يسمع من الخباز عام وخاص يخصص، هذا بما هو متشرع؟ لا.
وعندما يسمع من الإمام عام وخاص يخصص، لا لأجل خصوصية أنه ينتسب إلى دين، بل لأجل أنه إنسان عرفي والعرف هكذا يفعل. التفتنا لأن حجية الظهور نفس الكلام في حجية الظهور.
يعني هذا العمل مع قطع النظر عن دليلهم قد يكون مردوع عنه
قد الفقهاء يعني. لا 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 اسمح لي. لأن العقلاء كلهم بما فيهم فقهاء وعوام و و و وغير متدينين وغير منتسبين إلى دين يعملون بالجمع العرفي. سلمنا؟ طيب. فبما أن المسألة لها جذور عقلائية فالفقيه يجري مع صليقته العقلية فيعمل. فنأتي نقول الآيات الترجيح رادعة عن هذه السيرة، لنفترض رادعة. طب إذا كانت رادعة ممكن أن نقول والله الناس والعرف وكذا لا يبالون فبقيوا على العمل، لكن من جملة الناس والعرف الذين عملوا بالسيرة من؟ الفقهاء. فهؤلاء على أقعر، لأن الفقهاء والمراجع والمجتهدين هؤلاء عدول، فعلى الأقل هؤلاء كان ينبغي أن يرتدعوا، مع أن ديدنهم ما زال موجودا على ذلك، ما زال ديدنهم قائما على ذلك. فهذا يعني ماذا يعني هذا؟ أنهم لم يفهموا من أخبار الترجيح الردع. قال أنت اللي لم يفهموا تقصيرهم، لكن الشارع رادع. فالشارع العالم بالغيب إذا كان هذا يضر في ملاكاته لابد أن يأتي برادع واضح يفهمه الناس. واضح الكلام؟ يقول ودعوى أن المتيقن منها غيرها، غيرها غير موارد الجمع العرفي مجازفة. ودعوى أن المتيقن من الأسئلة غير موارد الجعر العرفي مجازفة. هذه الدعوة فيها مجازفة، لأن غاية هذه الدعوة ماذا؟ أنه قدر متيقن خارجا، لا بحسب مقام التخاطب، والذي يمنع من التمسك بالإطلاق هو القدر المتيقن من مقام التخاطب. وبذلك ينقدح بهذه المناقشة، ينقدح وجه القول الثاني ثم يقول الذي يلتزم به المصنف، ثم يقول: اللهم إلا أن يقال إن التوفيق في مثل الخاص والعام والمقيد والمطلق كان عليه السيرة القطعية من لدن زمان الأئمة عليهم السلام. هذا من لدن زمان الأئمة، لا تتوهم أنه يريد أن يقول سيرة متشرعة، لا، يريد أن يقول لأن حتى سيرة العقلاء حتى نستكشف من السكوت ومن عدم الردع الإمضاء لابد أن تكون ماذا؟ معاصرة. مباحث الظهور، مباحث الظهور كلها ما في محتمل. سيرة العلماء، سيرة العلماء بما هم عقلاء. خب ولذا يقول موارد الجمع العرفي، انت عم تقول عرفي، ويكاشف اجمالا عما يوجب تخصيص اخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفي، لولا يعني لو لم نقل بتمامية ما ذكره الشيخ الأنصاري من ان من اول الامر مختصة بغيرها، فعلى الاقل هي مخصصة بالسيرة لولا دعوى اختصاصها به، وأنها سؤالا وجوابا بصدد الاستعلاج والعلاج في موارد، يعني كرر الأدلة السابقة في موارد التحير والاحتياج، أو دعوى الإجمال وتساوي احتمال العموم مع احتمال الاختصاص، ولا ينافيها مجرد صحة السؤال لما لا ينافي العموم ما لم يكن هناك ظهور أنه كذلك، فلم يثبت بأخبار العلاج ردع عما هو عليه بناء العقلاء وسيرة العلماء من التوفيق وحمل الظاهر على الأظهر والتصرف فيما يكون بصدورهما قرينة عليه. فتأمل، إشارة إلى دفع ما في ذهن السيد. فصل. فصل
في هذا الفصل الجديد يتعرض الماتن رحمة الله عليه لبحث صغروي. تقدم في أوائل بحث التعارض كبرى لزوم تقديم النص على الظاهر والأظهر على الظاهر، وكما تقدم منشأ هذه الكبرى ديدن العقلاء. أصل الكبرى إذن ماذا؟ ثابتة مما لا إشكال فيه، إنما الكلام في الصغرى وفي تشخيص الأظهر من الظاهر. بعض الموارد الأمر فيها واضح لا تحتاج إلى بحث، يعني كلما ألقيت هذا الشيء إلى العرف يقول هذا أظهر من ذاك، أو هذا نص وهذا ظاهر، لا يحتاج إلى بحث، لا نتكلم عن هذه الموارد، وإنما نتكلم عن الموارد التي يدخل فيها الحدث لتعيين الأظهرية. فذكروا موارد لتعيين الأظهرية في صورة اشتباه الحال. المورد الأول موارد دوران الأمر بين التقييد والتخصيص، فذكروا أن التقييد يقدم على ماذا؟ على التخصيص. مثلا لو ورد أكرم عالما وورد لا تكرم كل فاسق، فالدليل الأول من مصادق الإطلاق، لأن النكرة ليست من أدوات نكرة الواقعة في سياق الإيجاب، ليست من أدوات العموم، هذا مطلق. أكرم عالما أو العالم مفرد المعرف باللام ليس من أدوات العموم، بينما الدليل الثاني من مصادق العموم. واضح الكلام؟ لا تكرم كل فاسق. فلو كان العام مقيدا للمطلق لكانت النتيجة أكرم العالم ماذا؟ غير الفاسق، وهذا تقييد للإطلاق. أما لو قدمنا المطلق كانت النتيجة لا تكرم كل فاسق إلا إذا كان ماذا؟ عالما. وهذا تخصيص للعموم. فالأمر يدور بين التقييد والتخصيص. واضح المثال والمورد؟ ذكروا أنه في هذا المورد يقدم التقييد على التخصيص للأظهرية. توضيحه أن ظهور العام في الشمول ظهور تنجيزي، لعدم كونه معلقا على شيء. ليش؟ لأنه في صورة التخصيص بالمتصل استعملت صيغة العموم في معناها على مستوى الدلالات الثلاث الوضعية والاستعمالية والمراد الجدي، لما تقدم عن المصنف في مبحث العام أن التخصيص بالمتصل غاية ما يفعله ماذا؟ تضييق دائرة الشيوع. أما أداة العموم فتبقى مستعملة في معناها ويراد ذلك. إذن في المتصل في الواقع ما في تخصيص. يعني مرة أنت تقول أكرم كل عالم، في الخارج بيكون عندك 1000 عالم فيشمله، مرة في الخارج عندك 50 عالم. فضيق الدائرة وسعة الدائرة لا يؤثر. واضح الكلام؟ هو أما في المنفصل فإن دلالة العموم ليست معلقة على عدم المخصص المنفصل، لما عرفت من أن المخصص المنفصل يتصادم مع ماذا؟ مع الحجية لا مع الظهور. واضح هذا الكلام؟ وعليه فصح القول أن ظهور العام في الاستيعاب ظهورا تنجيزي غير معلق. واضح هذا الكلام؟ طيب، بينما ظهور المطلق في الاستيعاب ظهورا تعليقي. لأن دلالته ليست بالوضع بل بمقدمات الحكمة، ومن جملة مقدمات الحكمة عدم البيان على ماذا؟ على التقييد، والعام يصلح مقيدا. فتقييد العام للمطلق لا إشكال فيه لأن دلالته معلقة على عدم القيد وهو يصلح للقيدي. أما تخصيص المطلق للعام فلا يكون إلا على وجه ماذا؟ دائر. لأن تخصيص المطلق للعام عليكم السلام لأن تخصيص المطلق للعام يتوقف على عدم كون العام بيانا وعدم كونه بيانا على القيد يتوقف على تخصيصه بالمطلق وهو دوران. فإذا كلما تعارض العام والمطلق يكون المقدم ماذا؟ هو العام والتقييد على الإطلاق والتخصيص. هذا هو المورد الأول الذي سوف يأتي المناقشة فيه. يقول فصل: قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأول على الآخر، فلا إشكال ككبرى لا إشكال فيها، ولا إشكال فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهرا وأيهما أظهر، إلا أن البحث في بعض الموارد. وقد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلا، فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها وبيان ضعفها. منها ما قيل في ترجيح ظهور العموم على الإطلاق وتقديم التقييد. تقديم التقييد مرجعه إلى تقديم ماذا؟ العام على التخصيص فيما دار الأمر بينهما. ما قيل في ترجيحه من أي شيء؟ من كون ظهور العام في العموم تنجيزيا. ليش؟ لأن العام لا يتوقف على عدم القرينة، أما القرينة المتصلة فلما عرفت بأنها لا تضر، وأما المنفصلة فإنها تصادم الحجية ولا تصادم الظهور. بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق فإنه على مبنى سلطان العلماء، ظهوره تعليقي معلق على عدم بيان على القيد، والعام يصلح بيانا على القيد، فإنه معلق على عدم البيان والعام يصلح بيانا. فتقديم العام حينئذ لعدم تمامية مقتضى الإطلاق معه، وهذا لا إشكال فيه، بخلاف العكس وهو تقديم المطلق فإنه موجب لتخصيص العام بلا وجه إلا على نحو دائر كما شرحت. وهذا طبعا هذا الدليل الأول لهذا المورد. الدليل الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.